الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا الكرام، يكمل فضيلة الشيخ السلسلة التي بدأها وهذه الحلقة السابعة من صلاة النافلة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد بدأنا معكم سلسلة مباركة بإذن الله تعالى حول صلوات النفل أو صلوات التطوع، وقد وصلنا معكم إلى صلاة الوتر، وتحدثنا عن شيء منها عن شيء من أحكامها في الحلقة الماضية. واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما تيسر، ثم بعد ذلك نعرج على نافلة أخرى إن تيسر الوقت. فالوتر وصلنا إلى التفصيل في وقت الوتر. الوتر له وقت، وقت اللي هو وقت البداية ووقت الجواز، وله وقت أوسط، وله وقت نهاية وانتهاء صلاة الوتر. وأما الوقت، وقت الابتداء أول وقت الوتر، يكون بعد صلاة العشاء، بعد أن يصلي الإنسان العشاء، ويا حبذا لو صلى راتبة العشاء، بعد ذلك يدخل وقت صلاة الوتر أو القيام على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد صلاة العشاء، وكذلك كان يصليها، ونبهت إلى ذلك أحاديث عدة تدل على هذا الوقت الذي هو وقت الابتداء. إذن وقت الابتداء الوقت الشرعي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو إلى أذان الفجر. ودل على ذلك حديث أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فهذا الحديث واضح في بداية الوتر، وأنها مقيدة ببعد صلاة العشاء. ومن صلى قبل صلاة العشاء هل تصح صلاته، صلاة الوتر يعني؟ العلماء لهم خلاف في هذا، والصحيح أنها غير صحيحة ويجب أن تعاد بعد صلاة العشاء، وذلك لأنها صلاة صليت في غير وقتها أو في خارج وقتها، ولأن الوتر سنة تتبع صلاة العشاء أي بعدها. فلو صلاها الإنسان ناسيا أو عامدا قبل صلاة العشاء يعيدها على الصحيح بعد صلاة العشاء. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصريحة الصحيحة. أما آخر الوقت، آخر وقت الوتر، آخر وقتها إلى طلوع الفجر، الفجر الصادق، وليس الفجر الكاذب اللي هو الفجر الأول، إنما الفجر الصادق الذي يبدأ معه أذان الفجر ووقت صلاة الفجر. فصلاة الوتر إذن نهاية الوقت ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا يعرف بوقت الأداء، وبه قال جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم. بحديث السابق الذي ذكرته لكم، حديث أبي بصرة، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. حديث عائشة قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. ولحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وإلى في الحديث الذي مر إلى هنا تفيد الغاية، تفيد الغاية أي إلى غاية طلوع الفجر الصادق الوقت. وإلى إذا فادت الغاية عند العلماء ما بعد إلى يكون حكمه بخلاف ما قبلها إن كانت إلى للغاية، بمعنى إلى صلاة الفجر أي ما بعد الفجر لا يكون وقت أداء لصلاة الوتر، وإنما يكون إلى صلاة الفجر. والحديث واضح وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أي إلى نهاية الوقت وهو صلاة الفجر. والوقت المستحب لصلاة الوتر العلماء اختلفوا فيه رحمهم الله، والله أعلم أن الوقت المستحب هو آخر الليل أو الثلث الآخر من الليل، فمن علم من نفسه أنه سوف يستيقظ ويقوم لصلاة الوتر فحبذ هذا التأخير وهذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، وكان يوتر في السحر ويكثر من هذا، وهو وقت يستجاب فيه الدعاء، وقت يستجاب فيه الدعاء وينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ولا شك أن هذا وقت عظيم ووقت فاضل، إن صادف هذا الوقت نزول الإلهي من يصلي ويدعو ويستغفر ويسأل الله فلا شك أنه قد أصاب وقتا فاضلا طيبا مباركا يستجاب له دعاؤه وتغفر له ذنوبه ويعطى سؤله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن آخر الصلاة الوتر، وهذا يدل على استحباب تأخير الوتر، أنه كلما أخر كان أفضل. ومسألة أخرى نختم بها مسائل الوتر وهي قضاء الوتر، فالوتر يقضى لمن اعتاده وصلاه ثم نام عنه أو نسيه، فحينئذ يقضيه في النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكر أو استيقظ، فمتى ما استيقظ الإنسان قضاه بالنهار كما كان يصليه بالليل أو ركعتين ركعتين، على خلاف بين أهل العلم، ويصح أن يقضى كما كان يصلى ليلا. فمن كان يصلي ركعتين وركعة يقضيه في النهار ركعتين وركعة تماما كما كان يصلى في الليل أو كما يصلي في الليل، لأن الصلاة تقضى كما كانت تؤدى، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فهذا بالنسبة للقضاء، هذا بالنسبة لبعض أحكام الوتر، وقد تناولنا شيئا من ذلك في الحلقة الماضية، وإنما في هذه الحلقة أكدت لكم على بعض الأحكام لمكانة هذه الصلاة، صلاة عظيمة، والدليل على عظمتها يعني قيام الليل والوتر أنها سنة تصلى جماعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن تصلى جماعة في رمضان، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها لا في السفر ولا في الحضر، كان يصليها، وكان السلف يحافظون عليها، ولها فوائد عظيمة من إجابة الدعاء ومغفرة الذنوب وتجنيب الإنسان عذاب القبر وتقوية القلب ونور في الوجه وبشارة أو بشاشة في الوجه وراحة في النفس ونشاط في النهار وقهر للشيطان وتوفيق من الله للعبد لمن حافظ على هذه الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا من يحافظ عليها، وسأل الله أن يجعلكم من رهبان الليل الذين يقفون ويصفون أرجلهم بين يدي عظمته ابتغاء رحمته ومغفرته.
آمين.
والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله عليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 وفيسبوك وتويتر شارجة راديو. يسأل فضيلة الشيخ هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول ما هي الأسباب التي تعين المسلم على قيام الليل؟
الحمد لله وبعد، أول سبب من الأسباب المعينة أن يأكل الحلال، أن يكون مطعمه من حلال، يجتنب الربا والقمار والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، فإن قيام الليل نعمة ورزق يرزقه الله لمن يحب من عباده. فكلما أطعم الإنسان بدنه الطيب والحلال كلما أعانه الله ووجد خفة في بدنه ليقوم يستيقظ ويصلي. السبب الثاني أن يتذكر فضل هذه الصلاة وأنها تحميه إن شاء الله من عذاب النار، وأنها أيضا ذخر له يوم القيامة وفي قبره. السبب الثالث أن يتذكر أنه يتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتشبه به ويسير على هديه ليكون معه يوم القيامة فيشرب من حوضه ويده الشريفة. السبب الرابع أن يتذكر أن صلاة الليل من النوافل، وأن العبد كلما تقرب بالنوافل تقرب إلى شيء يحبه الله، فسيكون من أولياء الله الذين يحميهم، كما قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كان سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، أي يجد من الله الحماية والعون والنصرة في أي وقت وفي أي زمان. ومن الأسباب المعينة تجنب النظر للحرام وسمع الحرام، فالذي يريد أن يسهر على الملاهي والمعاصي والأفلام الهابطة وسماع المحرم يحرم قيام الليل، يحرم هذا الخير، لأن هذا مكان للصالحين الأتقياء الأنقياء يهبه الله لمن يشاء من عباده. والسبب أيضا السادس أو السابع أن يستعين بالله بالدعاء أن يعينه على هذه العبادة. والسبب الثامن أن ينام مبكرا وأن لا يسهر كثيرا بعد العشاء كي يستطيع أن يقوم الليل ويستيقظ. نعم. ونسأل الله أن يعيننا.
آمين. بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمات. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله أبو محمد، وساك الله بالخير.
حياك الله، جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤالين.
نعم.
وسؤالين هذا مقاربين حق أمور الحج. السؤال الأول يوم الإفراش، يوم الحاج عم يرمي اليوم الأخير وهو مستعجل. السؤال عن الرمي بعد الزوال وقبل الزوال، هل هم جائز هالرمي هذا أو في أمور اللي قبل الزوال؟
نعم.
هذا السؤال الأولي. الثاني بالنسبة للحاج، إذا جاء دخل مكة وطاف طواف القدوم وسكن بعيد عن الحرم بالعزيزية ويصلي نفس السكن، هل هو يحاج صلاته في الحرم؟ واحد من العلماء يقول والله مكة كلها حرم، فنبغى أكيد من الشيخ عبد الله يوضح هل هو حق صحيح. أما هم يعني بعيد عن الحرم مسافة وليس يشملهم كالفرد 100,000 فرد، جزاكم الله خير.
نعم. وإياك وأحمد إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. وأحمد تفضل. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سؤال الأول عن سنة العشاء، هل يجوز أجمع السنة ركعتين مع الوتر، يعني 3 ركعات بنية واحدة؟
نعم.
بس مش بنية الشفع والوتر، لا، بنية سنة العشاء والوتر معا، يعني بتشهد واحد يعني.
نعم نعم.
والسؤال الثاني فضل الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، فكيف نطبق أو يطبق المسلم في حياته ففروا إلى الله؟ السؤال الثالث، هل فضيلة الشيخ المسلمين يوم القيامة أو في الآخرة جميع من يدخل الجنة سوف يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ محمد. نعم. بارك الله فيكم. فضل الشيخ محمد يسأل يقول في يوم التعجل حكم الرمي قبل الزوال، يقول.
نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، الرمي الصحيح فيه أنه يكون في أيام التشريق بعد الزوال ولا يكون قبل الزوال. وإن وجد قول لبعض المذاهب، وليس كل المذاهب آراء فيها، فهي أقوال ضعيفة وضعيفة جدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وكان يرمي بعد الزوال، وكان ينتظر حتى تزول الشمس فيرمي. والله عز وجل خلق العباد وفرض عليهم الحج، وهو يعلم أنه سيأتي زمان يكون فيه مثل هذا الزحام، ويكون فيه مثل هذا الضيق. ولو شاء الله عز وجل لأوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرمي قبل الزوال أو أن يشير إلى الجواز، والله عز وجل لا يفوته شيء، وما كان ربك نسيا. والمذاهب أكثرها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أكثرهم على الرمي بعد الزوال إلا بعض الاجتهادات القليلة جدا، وهو اجتهاد لا دليل عليه في الحقيقة. ففعل الرسول رضي الله صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على ذلك. ولو جوز بعض العلماء ذلك للضرورة عندما كانت تموت الناس، فاليوم لا توجد ضرورة، نظرا لأن الرمي قد تم تعديله وتوسعته وصار سهلا وميسورا. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله وأن يتتبعوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا بهديه صلى الله عليه وسلم، وعلى الحملات أن يراعوا ذلك، وأن لا يتتبعوا قولا شاذا لا دليل عليه، بل أن يتقوا الله في الحجاج، وأن يسوقوهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه أمته. وكما قلت لكم كان ينتظر وقت الزوال، والله قادر أن يوحي إلى رسوله أن يذهب ويرمي قبل الزوال تيسيرا على الناس. ونبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو جاز لفعله. فليتق الله أصحاب الحملات وليرتبوا الحجوزات بأن يتبع الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذا هو الذي ندين الله به، والله أعلم.
نعم. فضل الشيخ يسأل عن حكم من يصلي يقول أنه ذهب إلى الحج وطاف طواف القدوم ثم سكنه يعني بعيد عن الحرم، نعم. يقول يصلي في المسجد الذي قريب من السكن، حكم صلاته هل تأخذ نفس يعني العدد والقدر وكالصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة؟
صحيح، في المائة ألف صلاة أولا هو المسجد الحرام، وهذا هو الذي يقصد به النص أو الدليل. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في ما يتعلق ب المساجد التي في الحرم، هل هي مثلها أم لا، يعني هل يشملها الحديث. والصحيح والله أعلم غالب النصوص دلت على أنه يراد به المسجد الحرام، أغلب النصوص دلت، لأن في بعضها فضل الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أيضا يشمل المساجد التي في الحرم، والله أعلم بذلك.
العزيزية فضل الشيخ ذكر أنه يسكن في العزيزية،
إذا ما كان منها داخل الحرم يعني نرجو الله له ذلك، أما ما كان خارج الحرم فلا. نعم.
محمد فضل الشيخ يسأل عن حكم أن يصلي يقول سنة العشاء مع الوتر، يجمع سنة العشاء مع الوتر يصلي ثلاث ركعات.
هذا غير صحيح، لا تداخل هنا، لأن سنة العشاء من السنة الرواتب، وهي صلاة مستقلة بذاتها. وأما سنة العشاء أو أما سنة الوتر فهي صلاة مستقلة بذاتها، فلا يجوز هذا التداخل والجمع بينهما، ينبغي الفصل. فتصلي أولا ركعتي سنة راتبة العشاء فتسلم، ثم تأتي بثلاث ركعات توتر بهما ركعتين وركعة، فيجب الفصل بينهما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، ناخذ هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
بارك الله فيكم
فضل الشيخ، تفضل عبد الله اخلص صوت.
السلام عليكم. بارك
الله فيكم، لو تسمعنا من الهاتف عبد الله.
الله بخير. طبعا لك في سؤال الاول
أن صلاة القيام كم ركعة وجبة؟
نعم
حدد. ولا صليت الوتر القيام ويا الوتر ولا صلي الفجر يكون أذان الفجر.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ عبد الله.
أيوة. والسؤال الثاني في يوم السبت هو عاشوراء يوم السبت.
نعم.
في يوم عاشوراء هل يجوز أفراد روح عاشوراء يعني السبت أو يصوم الجمعة عنده؟ وكذلك بتقول أنا صوم الخميس ولا الاثنين وأيام البيض.
نعم نعم نعم.
وبيوم السبت.
واضح إن شاء الله السؤال.
جزاك الله خير.
حياك الله حياك الله عبد الله. نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ. فضل الشيخ ابو محمد ايضا سأل يقول ذكر الآية ففروا الى الله يقول كيف يطبقها المسلم في حياته؟
ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. والمقصود بها اي الهروب إلى الله عز وجل. ويفسرها الحديث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالفرار إلى الله يكون منه نفر منه أي نخشى عذابه ونخشى عقابه ونخشى بطشه وقوته سبحانه. فنفر إليه أي إلى رحمته بالإيمان به فنتبع أوامره ونجتنب نواهيه ونطبق شرعه ونسير على ما أنزل في كتابه وحكم به على لسان رسوله. فإن فعلنا ذلك فقد كنا في أمان ورحمة لأننا نفر منه إليه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله عليكم مستمعينا لكارم فاصل ونتواصل بكم.
للتواصل عبر هذا البرنامج من داخل الدولة 600-5516-888 وعبر الرسائل النصية القصيرة 6688 وللتواصل عبر موقعي فيسبوك وتويتر شارجة راديو.
عودة مجددة إليكم مستمعينا الكرام في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أبو محمد يسأل عن المسلم يقول في الآخرة يقول هل جميع من يدخل الجنة من المسلمين يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويرون الله عز وجل؟
فالله عز وجل يرى في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما قال لهم في ليلة فيها القمر بدر سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أي سنة. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ترى الله عز وجل في الجنة. فالمؤمنون المسلمون الذين يدخلون الجنة جميعا يرون الله عز وجل وهي من أعظم نعم الجنة ومن أكبر نعم الجنة ومن ألذ وأطيب نعم الجنة رؤية الله عز وجل واللقاء به والأنس به. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصافية العقيدة التي ينجو بها الشخص عقيدة أهل السنة والجماعة نرجو الله أن لا يحرمنا رؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم سيراه المؤمنون الذين اتبعوه عند الحوض منهم من سيشرب من يده ويراه بخلاف الذين سيذهبون إلى النار أو ابتدعوا في الدين أو خالفوا هديه وسنته فهؤلاء يبعدون عنه ويبعدون عن حوضه. فالمؤمنون الذين اتبعوه ساروا على هديه وسنته واقتفوا أثره فعملوا بما قال صلى الله عليه وسلم وعملوا بما أمر وابتعدوا عما نهى واتشبهوا به وبهديه وقالوا سمعنا وأطعنا لكل ما قال عليه الصلاة والسلام، يرونه إن شاء الله ويحشرون في زمرته إن شاء الله تعالى.
عبد الله الشيخ يسأل عن قيام الليل، يقول كم ركعة؟
قيام الليل يبدأ من ركعة على القول الصحيح، ولو الوتر بركعة أو بثلاث إلى 11 ركعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقال بهذا العلم أكثر له للعشرين، ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما في حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقال بعض أهل العلم لا يصلي 20 أو أكثر، ولكن الصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه صلى 11 ركعة. فالمهم لك من 1 إلى 11 ركعة أنت وجهدك، قد تصلي ركعتين وركعة أو 4 ركعات وركعة أو 6 ركعات وركعة أو 8 ركعات وركعة أو 10 ركعات وركعة، ما تستطيع إن شاء الله تعالى تصلي من هذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن الوتر، يقول أنه يصلي قيام الليل فدخل عليه وأذن الفجر عليه وهو يصلي الوتر،
يوتر ويكمل صلاته ولا يقطعها بل يكملها حتى ينتهي منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يقوم ليصلي نافلة الفجر ويذهب لصلاة الجماعة.
نعم. أيضا يسأل فضل الشيخ العاشوراء، يقول يعني عاشوراء هذه السنة سيكون يوم السبت، يقول حكم أن يفرد يعني صيام عاشوراء وهو في يوم السبت، هل يجوز ذلك؟
من صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى لو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغ، فهذا واضح في النهي عن إفراد يوم السبت، فلا يصام منفردا بدلالة هذا الحديث. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يصام أبدا، لا يوم قبله ولا بعده، ويرى بعض أهل العلم أنه يصام ويكون معه يوم قبله أو بعده. وعاشوراء فيه سعة، لأن السنة صيام 9 والـ10 أفضل، ومن لم يستطع صام الـ10 إلا إذا صادف يوم السبت فيصام يوم قبله أو يوم بعده، فيصام معه. والدليل على أن السبت يصام معه يوم قبله أو بعده حديث جويرية لما رآها قد صامت يوم الجمعة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمتي بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله تريدين أن تصومي غدا يعني السبت. فاستنبط بعض العلماء من هذا أنه لو صام السبت ومعه يوم خرج من النهي، وعليه امتثالا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، وامتثالا لهديه لما قال لم بقيت إلى قابل لأصومن 9 والـ10. فالحمد لله نصوم 9 والـ10 ونضرب عصفورين بحجر واحد، الأول نبتعد عن النهي وإفراد السبت بالصوم، والثاني نطبق هديه في أفضل صوم مع عاشوراء وهو 9 والـ10 الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي ولم يبقى للعام الذي سيأتي، وعليه فالحمد لله نصوم الجمعة والسبت، ومن لم يستطع صام السبت والأحد وله أجر إن شاء الله تعالى، ويخرج من خلاف أهل العلم ويخرج من النهي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ. ننتقل للرسائل النصية القصيرة. فالشيخنا يقول إذا اكتشف الشخص بعد يوم أنه صلى لغير القبلة خطأ ماذا يفعل؟
إن كان قد اجتهد أي بحث أو سأل أو نظر في القرائن وغلب على ظنه أن جهة القبلة إلىها هنا فصلى، فإذا اكتشف خطأه في اليوم الثاني لا يعيد الصلاة. أما إن أهمل، لم يسأل ولم يجتهد ولم يبذل وسعه، إنما اختار جهة فصلى، فهذا قد قصر وأهمل فيعيد الصلاة، والله أعلم.
نعم. أيضا يسأل الشيخ، يقول عن حكم أن يأخذ السونة، ما يعرف بحمام السونة،
إذا كان ليس في المكان منكرات فلا بأس به. المنكرات أولا لا يكون فيها كشف عورات، إذا كان رجال لا يجوز، وإن كان نساء فهو شر وشر أشر. فإن كان المكان فقط للرجال ولكن لا تكشف فيه العورات، يأتي الرجال وقد غطوا العورة من الركبة إلى السرة، فيجوز لأن يذهب إلى هذا المكان وأن يستقل بغرفة أو لو كان مع أكثر من شخص. أما إذا كان المكان والعياذ بالله فيه عرايا وفيه معاصي فلا يجوز للمسلم أن يكون في هذا المكان، ويبحث عن مكان يعني فيه هذا السونة ودون وجود مثل هذا المنكرات، ولن يعدم من مكان طيب إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة للشيخ للنساء نفس الحكم؟
نعم نفس الحكم، إذا كان النساء والعياذ بالله يتعرين أو يظهرن ما لا يجوز ظهاره أمام النساء، كأن تكون المرأة والعياذ بالله فقط بما يعرف بالشورت وما يغطي ثديين، فلا تكون المرأة في هذا المكان، مكان فتنة، مكان كشف للعورات، وإن كان بدون ملابس فالتحريم ظاهر جدا. أما إن كان المكان تغطى فيه العورات ولكن قد يكشف شيء ما هو يجوز مثل الشعر واليد إلى العضد أو المرفق أو القدمين أو شيء من الصدر، فهنا لا بأس بذهاب المرأة إن احتاجت له كعلاج أو غيره، متى ما وجدت الضوابط الشرعية. وإن كان الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النساء اللاتي يدخلن الحمامات، كما في حديث عائشة لما زرنها وفد من الشام لعل كنا ممن يدخل الحمام، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من محظورات قد تأتي وسد لباب الذريعة. فتجنب هذا الأماكن للنساء أفضل، إلا إذا اضطرت لعلاج مضطرة له كعلاج للعمود الفقري أو العضلة، مع وجود الضوابط الشرعية التي ذكرتها قبل قليل، والله أعلم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، دعواتكم عندي النية لسفر الوالدة للعمرة، وأريد منكم التوجيه والنصيحة.
نسأل الله لكم التوفيق والسداد والقبول.
آمين.
وجزاك الله خيرا أن تأخذ والدتك، فهذا من تمام البر. ونوصيكم بتقوى الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، بأن تأتوا بها صحيحة سليمة خالية من الأخطاء والبدع، وتحرم الوالدة وأنت الطائرة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تتطيب وتتحطر وأنت كذلك إذا أحرمت، فتنتبه لمحظورات الإحرام، فتأخذ الوالدة وتطوف بها وتصلي خلف المقام وتسعى وتقص شيئا قص قليلا من شعرها وأنت تحلق وهو الأفضل، وتكثرون من الطواف هناك ومن الدعاء ومن الاستغفار. ونوصيك بالبر بأمك والصبر عليها ومداراتها، فيبرك ابناؤك، ونسأل الله لك التوفيق والسداد وأن تعود بالسلامة إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نذكر مستمعينا الكرام بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688 والرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 والفيسبوك والتويتر شارج راديو. فالشيخ هنا يسأل يقول: كيف نعرف أن الله عز وجل راض عنا؟
هذا له علامات، والإنسان يعرف نفسه. من العلامات يجد انشراحا في صدره في الحياة، ويجد طمأنينة واستقرارا. ثانيا يجد حبا للعبادة، إذا صلى المغرب أحب أن يصلي العشاء، إذا صلى الظهر أحب أن يصلي العصر، وإذا جاء من الحج أحب أن يعود، اشتاق إلى المكان، هكذا. ثالثا من العلامات قلة المعاصي، كان يجد الإنسان نفسه بعيد عن المنكرات والمعاصي إلا ما تزل به القدم، وهذا لا يخلو منه البشر. ومن العلامات أيضا كثرة الطاعة والعبادة خاصة في النوافل، فهذا توفيق من الله. ومن العلامات أن يحبه الناس، يدخل إلى قلوبهم، فهو قليل الشر كثير الخير، محبوب إلى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس لفحشه، والعياذ بالله. من العلامات أن يكون من أهل السنة بعيدا عن البدعة والشرك والخرافة، يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذه علامة توفيق. فمن وفقه الله لهذا دل على محبة الله إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أبو خلفان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم إن شاء الله.
آمين إن شاء الله، جزاك الله خير.
عندي سؤالين. سؤال الأول، في بعض المساجد الفرش اللي مفروش فيه مثل ما تقول جار، وبعدين فيه تقريبا بعض الصور.
كيف؟
صور جزاكم الله فيها فرش المساجد، بعض الفرش المساجد يكون فيها رسومات تقريبا، واحيانا فيها يعني تحس فيها كانه فيها رسومات، على عندكم حيوانات ما حيوانات شغلات كذا يعني. فهل هذا كيف يعني واحد يصلي فيها يسجد عليها؟
فرش في المساجد فيها رسومات؟
فرش المساجد ايه، فرش المساجد، فرش في المساجد
صحيح،
فيه مشجر كذا اشجار، وفي
مشجر او زخارف ليس فيه رسومات.
هذا فيها رسومات يا سيدي، موجود فيها رسومات. والله عندنا مسجد احنا نصلي فيه فيها رسومات، يعني تلاحظ فيها يعني شبه لبعض الحيوانات تقريبا، والطيور وكذا كذا موجوده من ضمن النقشه اللي موجوده بالفرش هذا.
لو بخلفان اذا كان هناك ملاحظه يعني مثلا على فرش مسجد معين، تتصل للشؤون الاسلاميه.
ما هم لو كافوا من اللي فاشلين
بخلفان، انت تتصل لهم وتخبرهم الملاحظه وهم يرسلون.
يجوز صلاه يعني بهالفرش
ان شاء الله تسمع تعليق الشيخ، لكن يعني في البداية تتصل للشؤون الإسلامية في نفس المنطقة ونفس المدينة اللي تسكن فيها.
نعم.
وتعطيهم الملاحظة.
وفي ملاحظة ثانية عندي برضه لطول عمرك.
نعم تفضل.
في عندنا إمام عربي ما بنذكر جنسيته بالتكبيرة ما يضبط التكبيرة، يعني أحيانا يقول الله أكبر وأحيانا يقول الله أكثر والله أكثر، يعني ما يضبط التكبيرة مضبوطة. فما
هذا مسجد أنت تتكلم عن مسجد خاص أم مسجد تابع؟
أي نعم، عندنا إحنا مسجد نصلي فيه عندنا بخرف الكان هذا، وخبرنا الأوقاف، للأسف ما حد منهم أجل المكتب اللي موجود عندنا، ما حد أجل يشوف الإمام هذا.
إن شاء الله لو تتصل
يعني
مرة أخرى
يعني واضحة، يعني الله أكثر الله أكثر.
إن شاء الله إن شاء الله،
يعطيك العافية.
تسمع تعليق الشيخ ولو تتواصل بعد وتتابع المسألة إن شاء الله مع الشؤون الإسلامية. جزاك الله خير بخلفان. نعم وجرح تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيب
الله يعافيك، تفضل
شيخنا. كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله خير.
شيخنا السنة الجديدة كل عام وانتم طيبين إن شاء الله الهجرية.
طيب تفضل وجرح.
السنة الإنسان يعني صراحة لازم يوازن أعماله ويوازن أخلاقه في هذه السنة الجديدة. كيف الإنسان أن يحاول يترك الأخطاء اللي سواها والغضب والخصام مع الناس خاصة مع ومع أهله وجماعته؟ السؤال الثاني، الذهاب إلى المساجد هل واجب يعني تودي العيال مثل عمره 4 سنوات 5 سنوات، انا اشوف يجيبونهم هذولي ما واعين للصلاه. او لما تجيبهم تعلمهم كيف الصلاه، كيف نعلمهم الصلاه في البيت قبل يروحون للمسجد صراحه.
نعم
نعم، كامل البنات او الاولاد. جزاك الله خير
وياك ان شاء الله بجراحته السماء ان شاء الله جابت الشيخ. عليكم السلام. نعم فضل الشيخ ابو خلفان يعني ذكر مساله الفرش الذي يكون في المساجد، قد يكون يعني ابو خلفان يتحدث عن مسجد خاص او يتبع شركه او جهه معينه، لكن فضل الشيخ يعني في بعض يعني الفرش اذا كان على ما ذكره وجود رسومات او اشياء او زخارف تشبه الرسومات.
صحيح، جزا الله خير على هذا التنبيه. فرش المسجد ينبغي ان يكون بلون واحد باهت كالبني مثلا او الاسود، ولا يكون فيه زخرفه، لان هذا يشغل عن الصلاه. ناهيك عن رسم لشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، بيت عائشة، وكان لها قرام سترت به جانب البيت، يعني غطاء تغطي به، عبارة عن خرقة يغطى بها جانب البيت. فلما صلى وشغلته التصاوير قال لها: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، تعرض في صلاتي عفوا، أي تشغلني وأمام عيني. فالمسجد كلما خلا من الزخرفة كان أقرب للسنة، والفرش لا تكون فيه زخرفة حتى لا تشغل المصلي، هكذا السنة. فرش فقط بقدر ما يجلس عليه الإنسان ويصلي ويحميه من التراب والغبار، ولا يبالغ فيه. كلما خلى من الزخرفة كان أقرب للسنة وأقرب للشرع، للحديث الصحيح الذي ذكرته لكم قبل قليل، حديث قرام عائشة رضي الله عنها. فنرجو التنبه لهذا، لأنه كثير من الناس، وأنا لا ألوم الأوقاف كثيرا في هذا. لماذا؟ لن يعرف أنهم كثيرا ما يعرفون الحق، ولكن مشكلة تصطدم أحيانا مع الذي يبني المسجد، فيظن أنه كلما وضع الشيء الأجمل والأغلى ثمنا كان أفضل، وهذا غير صحيح. كلما كان المسجد أقرب للسنة كان هو الأفضل وكان هو الأحسن، فوسع في المسجد أفضل. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يوسع المسجد النبوي قال للذي يبني: أقن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. فهكذا تكون المساجد لوقاية الناس من الحر والبرد والأمطار والرياح، يصلون فيها. على الإخوة الذين يبنون أن يراعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب للقبول وأبعد عن الرياء وهدر الأموال، التي لو وفرناها لبنينا بمال مسجد واحد 10 مساجد. هذا هو يعني الذي ينبغي أن ننتبه له. فكلما كنا أقرب للسنة كان هو الأفضل. فالغالب يا أخواني، ليست المشكلة في الغالب من الأخوة في الأوقاف، الغالب ممن يبني ويفرش يريد الأجمل. نحن نوجهه إلى السنة، الأفضل أن يكون الفرش والمسجد خالي من الزخرفة، بل هو السنة وهو الحق، لكي يصلي الناس ولا يوجد لهم في قبلتهم ولا في الأرض التي ينظرون إليها في أثناء الصلاة أي شيء يشغلهم عن الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا. ما هي العلة؟ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، فهذه هي العلة. والله سهلا يوفقكم ويفتح عليكم، وأن يبارك لكل من بنى مسجدا وأن يبني له بيتا في الجنة.
أيضا فضل الشيخ سأل يقول: الإمام بدل أن يقول الله أكبر قد يقول الله أكثر أو
لا يجوز هذا، لكن أحيانا
وقد يكون
أنا أستبعد يعني
من السمع السمع الشخص
الشخص نعم يعني أحيانا أنا أستبعد أن إمام يقع في مثل هذا الخطأ
ومختبر في الأوقاف
نعم يعني خطأ صعب جدا. لماذا؟ لأنه خطأ واضح لا يقع فيه الإمام في مثل هذه الأخطاء، ولو وقع عليه زلة لسان
وإذا
أو لا يسمع لا يسمع جيدا أحيانا، يعني أحيانا بعض الأئمة ما يعلي صوته فتسمع فقط الله لا تسمع الباقي، بينما هو يكبر يقول الله أكبر، أحيانا تسمع يقول الله أكبر، هذا الذي تسمعه إما لأنه لما يهوي للركوع والسجود يبتعد عن السماعة فيضعف الصوت، أو ينقطع نفسه فيضعف الصوت فيظن السامع أنه يبتر الكلام، هذا طبعا لا يوجد. أنا أنصح الأخ المتصل الله يحفظه أن يجلس مع الإمام ويقول له نحن نسمع منك هذا اللفظ، ما هو اللفظ الذي تقوله؟ سيسمع منه أنه يقول اللفظ الصحيح، ولو تبين أنه أخطأ أو لسانه فيه عجمة يصحح له ويبين له، يكلمه في البداية، فإذا تبين أنه يخطئ خطأ واضح يكلمه، إن لم يسمع يتصل بالجهات المعنية. ولكن أنا متأكد من الأخ إذا جلس مع هذا الإمام وتحدث معه وتناصح معه سيجد إن شاء الله أن هناك خطأ ربما في السمع أو في توصيل الصوت، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
وفي بعض الأحيان فضل الشيخ يعني قد الإنسان يذهب إلى المسجد يعني لا يصلي فيه دائما، لا يرتده دائما، لا يعلم من هو إمام المسجد، فيدخل المسجد والإمام قد يعني حصل له ظرف معين، فأحد مثلا من يتقدم من لا يجيد العربية فيتقدم وهو يظن أن هذا هو الإمام
صحيح
يحصل الخلل.
نعم، لذلك الجلوس مع الإمام والحديث معه سيرفع هذا الإشكال إن شاء الله. نعم.
وجرح الشيخ يسأل عن السنة الهجرية الجديدة، يقول على المسلم في هذه السنة أن يعني يترك الأعمال والأشياء غير حسنة ويلتزم بالأعمال الحسنة.
طبعا إن الله عز وجل أحيى الإنسان لمثل هذا الوقت ومن عليه يعني سنة جديدة، فهذه نعمة يحمد الله عليها العبد، فيبدأ حياة جديدة مع الله، يعاهد الله أن يتوب وأن يستغفر وأن يبدأ حياة جديدة إن شاء الله. لا يدري الإنسان قد تكون آخر أيامه أو آخر عمره أو آخر سنة له، والله أعلم هل يكملها أم لا. ولننظر لمن كان معنا في السنة الماضية ممن رحل عنا، أين هو الآن؟ وبالتالي يتعظ الإنسان بموت أقرانه ومن هو يعرفه، فنستغل السنة الجديدة في البناء وفي العمل وفي جمع الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. واغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون من الغبن، والغبن الخسارة في التجارة، فالذي يخدع ويخسر في تجارته هذا يقال له المغبون في البيع. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك الصحة والفراغ ولا يعمل لآخرته، يهدر وقته ويضيعه خاصة في الحرام، فهذا كالذي غبن في بيعه خسر ماله وتجارته. فكذلك من يضيع عمره وعنده صحة وعنده فراغ، فالعبادة تحتاج إلى صحة تحتاج إلى فراغ، فإذا وجد هذان أو هاتان النعمتان حرام على العبد أن يضيع العبادة، سيندم أيما ندم لو خسرها، نسأل الله السلام.
أيضا فضل الشيخ أبو جراح يقول يعني من أي عمر يؤخذ الطفل الطفل إلى المسجد من الأربع سنوات من الخمس سنوات؟ متى يذهب الطفل إلى المسجد؟
الحقيقة إن بحثنا في الشرع لا نجد عمرا محددا، إنما